بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هو الثالث من أيام الدورة، وغدا الرابع والأخير إن شاء الله تعالى. ووصلنا البارحة إلى شرح مسلم وانتهينا منه، وبقي علينا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. أما أبو داود فهو سليمان بن الأشعث، توفي سنة 276 رحمه الله تعالى. وسننه، والعلماء قالوا إن من عنده سنن لأبي داود في بيته فكأن من عنده نبي يتكلم، لأنه استقصى تقريبا كل إنسان يفوت عليه، استقصى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما وصل إليه، وأتى فيما أتى بأشياء جليلة. وكتابه السنن كتاب رائع، شرح عدة شروحات، وبمناسبة السنن يغلب عليه الصحيح والقوي، وفيه ضعيف لكن قليل ليس بالكثير. له شروحات مهمة، منها المنهل العذب المورود للسبكي، قيل هو أتقن تلك الشروحات لكنه لم يتمه. السبكي المتأخر المصري، محمود خطاب السبكي الذي أنشأ في مصر الجمعية الشرعية، أنشأ في مصر الجمعية الشرعية في أول القرن الماضي. وجمعية الشرعية اليوم ما شاء الله هي ملء السمع والبصر، تحتها أكثر من 3000 مسجد، وعندها عشرات الآلاف من الأيتام تكفلهم، ولها مشروعات كثيرة. الجمعية هذه الجمعية الشرعية في مصر. محمود خطاب السبكي له عدة مؤلفات، منها هذا منهل العذب المورود، قيل هو أتقن كتاب لكن وأشرح كتاب للسنن لكنه لم يتم. الكتاب الذي تم في سنن أبي داود عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي، رجل من هند. والهنود في المرحلة المتأخرة عنوا بالحديث أيما عناية وبشروحه، فهذا العظيم أبادي شمس الدين عظيم أبادي شرح سنن أبي داود في عون المعبود، شرح سنن أبي داود، وهو كتاب جيد. وميزة هؤلاء الهنود المتأخرين من أهل الحديث أنهم ليسوا مقلدين لمذهب من مذاهب متقيدين به، بل ينفتحون على كل المذاهب وكل الآراء، ويأتون بأقوال الأئمة الكبار في شرح الحديث. عندنا أيضا سنن الترمذي، وهو جامع، الترمذي كتابه جامع وسنن أيضا. والترمذي قلنا لكم هناك 3 ميزات لكتابه، أنه يذكر يستقصي أحاديث الباب عقب الفراغ بالإشارة، يقول في الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان. وأيضا هو نثر فقهه في السنن، وكتابه ذلك كتاب جامع تلقاه العلماء بالقبول. الشروح شرحان مهمان، تحفة الأحوذي من شروح المتأخرة، شرح سنن الترمذي للمبارك فوري أيضا هندي المبارك فوري، وتحفة الأحوذي. الأحوذي من هو؟ هو الذكي سريع التلقي، سريع التلقي الذكي، هذا أحوذي. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمبارك فوري، وهو أيضا مثل العظيم أبادي لا يتقيد بمذهب، يأتي ب شروح الأئمة للأحاديث، ويأتي بها من يمنة ويسرة وشرق وغرب، في كتابه هذا كتاب فيه نقولات جيدة وكثيرة. كلا الرجلين المبارك فوري والعظيم أبادي ينقلان تخريج وتحقيق الأئمة للأحاديث، تحقيقهم لها قليل، هم ينقلان التحقيقات والتخريجات على الأحاديث من كتب الأئمة السابقين. وكتاب متقدم لإمام ابن العربي، ابن ابن العربي متى قلنا توفي تذكرون؟ أيوة يعني على الأقل جبت القرن كويس. جيد. 500 وكم؟ بعد الزمخشري بخمس سنين. بعد الزمخشري بخمس سنين يصير كم؟ سنة كم؟ أمس قلنا، أمس البارحة قلنا وفاة الزمخشري، كان تذكرون؟ قلبوا الأوراق بسرعة. ما كتبتم يبدو. سنة 38 و500 الزمخشري. وأما ابن العربي المالكي القاضي توفي سنة 43 و500. 543 حتى تذكروا البارحة ذكرت لكم كيف مشى في الثلج حتى وصل إلى مكة وجاور فيها الزمخشري. ابن العربي ذهب سفيرا إلى دولة المرابطين في مراكش، في طريق العودة فجأه الموت في فاس، وهو مدفون في فاس وقبره ظاهر في فاس على تل يمر عليه الناس بالسيارات ونترحم عليه، مرت عليه كم مرة، قبر ابن العربي في فاس، وفي طريق العودة إلى الأندلس توفي في فاس. أيضا عندنا بالنسبة لهذا انتهينا من كتابي السنن، بقي النسائي وابن ماجه. النسائي عني به شرحا وحاشية لكن ما وصل إلينا، شرح من قبل أئمة لكن سبحان الله ما وصلت إلينا شروح، وصلت إلينا حاشية السندي وحاشية السيوطي على النسائي، حاشية السندي وحاشية السيوطي على النسائي. والحواشي طبعها وطريقة الإمام السيوطي في شرح كتب الستة طريقة موجزة، طريقة موجزة وموجزة جدا، حاشية صغيرة. في عصرنا هذا عني بشرح النسائي رجل إثيوبي عالم في مكة اسمه محمد ابن علي آدم، محمد ابن علي آدم ألف شرحا كبيرا للنسائي. وقلنا النسائي، إذا قلنا النسائي فهو أي كتاب؟ السنة الصغرى التي اسمها إيش؟ المجتبى أو المجتنى، إما المجتبى أو المجتنى، يعني كلاهما ورد من السنن الكبرى. أم إذا أريد سنن النسائي فهي الصغرى، فهي الصغرى، وشرحها هذا محمد بن علي آدم شرحا حافلا كبيرا ضخما محررا، وله أيضا شرح على ابن ماجة وما أدري هل طبع أو لا. ابن ماجة نفس المشكلة نفسها لكن أقل، لقي عناية أقل، حاشية السندي على ابن ماجة وحاشية الإمام السيوطي على ابن ماجة أيضا، لكن ما عني به العناية التي حظيت بها سائر الكتب الأربعة المذكورة سابقا. أما النسائي سبحان الله عني به لكن ما وصل إلينا، وناس كثير شرحوه لكن ما وصل إلينا، وصل إلينا كما قلت لكم حاشية السيوطي وحاشية السندي. طبيعة الحواشي أولا أنها لا تستوعب، أي تفضل، يعني بين مفقود ومخطوط، الأكثر مفقود، حواشي يعني شروح أكثر من 10 لكنها يعني الأكثر فيها مفقود لا يعرف أين. الحواشي طبيعتها أنها تأتي على بعض الكلمات، على بعض الأمور في السند والمتن وتبينها، ما تستوعب بالشرح، هذه طبيعة الحاشية. كذلك هي حاشية السندي وحاشية الإمام السيوطي. الكتب الأخرى، الإمام مالك ذكرت لكم الموطأ وما أعيده الآن، مسند إمام أحمد، مسند إمام أحمد هو أكبر كتب السنة التي وصلت إلينا، أكبر كتب السنة التي وصلت إلينا، فيه قرابة 30,000 حديث إلا قليلا، يعني يخلو من المعلقات، ما في معلقات طبعا. طبيعة المسند، المسند ما هو؟ المسند يهتم بالراوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الصحابي. عكس المسند ما هو؟ المسند إيش الذي هو عكسه؟ تكلموا ولو خطأ، تكلموا تعودوا تلاقح الأفكار جيد. لا لا أيوة معجم، عندنا معجم عكسه المسند، المسند عكسه المعجم. كيف؟ المسند يراعي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، المعجم يراعي من؟ شيخ المصنف، شيوخ المصنف. فيأتي المصنف إلى المعجم، ومن أشهرها طبعا معاجم الطبراني الثلاثة، الصغير والأوسط والكبير. يأتي إلى المعجم، في المعجم يأتي إلى شيخه فيذكر كل الأحاديث التي رواها عن طريق شيخه بدون ترتيب طبعا، حديث في الطلاق بجوار حديث في الآخرة، بجوار حديث في الطهور، بجوار حديث في الإيمان، بجوار حديث غزوات، ما هناك ترتيب. المهم يسوق كل الأحاديث عن طريق شيخه الأول، نأتي شيخ الثاني الثالث الرابع إلى ألفي شيخ، كما في حال الطبراني معجم كبير ألفا شيخ. فيذكر جميع الأحاديث الواردة التي رواها عن طريق كل شيخ، هذا اسمه معجم. معجم وما شريه معجم الطبراني ثلاثة، معجم ابن قانع، معجم يعني ما هي ليست مشهورة، هذا أشهر المعاجم. المعاجم الطبراني ثلاثة، الصغير والأوسط والكبير، وكلها طبع، وكلها طبع يعني ثلاثة. عندنا المسند عكس ذلك، المسند يأتي مثل إمام أحمد فيأخذ أعظم الصحابة بالترتيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة، سائر العشرة هؤلاء أعظم الصحابة رضي الله عنهم، عشر مبشرين يعني. ثم يختلفون بعد العشرة، فمنهم من يورد آل البيت، ومنهم من يورد كبار الصحابة العقبيين بالنسبة لي بيعت العقبة، ثم يورد البدريين، ثم يورد الرضوانيين من غيره طبعا العقبيين والبدريين، ثم يأتي على سائر الصحابة، ثم يأتي الصحابة الصغار وكلهم كبار رضي الله عنهم، وهكذا. هذه الطريقة اختلفوا حسب مسند الإمام أحمد، إيراده يختلف عن مسند الدارمي يختلف كل، لكن بدأوا بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سائر العشرة ثم أمهات المؤمنين أيضا يفردونهن بالإيراد في متتاليات في المسانيد. وإذا المسانيد تعنى بالراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابي، فيأتون بكل أحاديث ذلك الصحابي. مسند أبي بكر كل أحاديث أبي بكر الذي رواه الإمام أحمد، بغض النظر ما هناك ترتيب، ما هناك ترتيب. لذلك كان الكشف عن مسند الإمام أحمد في غاية العسر، وأن يأتي إمام من أئمة السابقين ليقول إن هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ما شاء الله، يعني يحتاج فعلا إلى شيء من الحفظ وشيء من العناية وشيء من الإحاطة ليقول إن هذا حديث مسند الإمام أحمد. لأن مثلا لو أن هناك حديثا عن أبي هريرة طيب في مسند الإمام أحمد، أين أجد هذا؟ آلاف الأحاديث عن أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، كيف سأصل إليه؟ لأنه ليس هناك ترتيب محدد، فإما أن يكون حافظا يعلم أين الحديث، أو اليوم طبعا الإنترنت ما ترك شيئا، ما ترك شيئا. وكانت أمنية الإمام الذهبي أن يأتي شخص ليعنى بالمسند، قال ولولا ضعف بصري وعدم النية لشرعت فيه. انظروا كيف مراعاة الإخلاص، الذهبي كان يراعي الإخلاص جدا، قال ما عندي فيه نية، ما عندي فيه نية. وضعف البصر الاثنان حالا دون شروعه في ترتيب المسند، كان يريد من يعنى بالمسند ليرتبه، ما كتب له. هذه الأمنية تحققت في من جاء بعد الذهبي في شخصين، في عالمين. الأول الطبعة الأخيرة طبعا التي جرت للمسند على يد الشيخ شعيب الأرناؤوط ومعه مجموعة من تلاميذه، وحققوا المسند وخرجوه في 50 مجلدا مع الفهارس، أو 51 مجلدة مع الفهارس، ما عاد أذكر الآن كم مجلدا، في التحقيق 50 ربما يزيد واحدا. وعني به الشيخ شعيب من علماء الحديث المتقنين في هذا العصر، وتفرغ له أكثر من 50 سنة، وهو متفرغ لعلم الحديث والتخريج ودراسة الأسانيد، عنده ملكة، عنده قدرة. شيخ شعيب جيد في هذا الباب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وعمل في كتب السنة كثيرا، وأخرج كثيرا من كتب الستة وغير كتب الستة، وأخرج المسند في عمل علمي رائع جدا، وهذا حقق جزءا من أمنية الذهبي. لكن المسند كان يحتاج إلى ترتيب على أبواب الفقه وأبواب التي مثلا صنعها البخاري لصحيحه والمسلم في صحيحه والترمذي في جامعه، يعني يبدأ بالإيمان ثم الطهارة ثم الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الحج إلى آخره. جاء أبو الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى، اسمه عبد الرحمن السعاتي، أبوه كان سعاتيا أيضا، والأستاذ حسن البنا أيضا كان سعاتيا. أبوه كان مشتغلا بعلم الحديث وجيدا في هذا الباب، أعاد ترتيب المسند، وهذا عمل شاق جدا جدا جدا، أعاد ترتيب المسند على الأبواب على الأبواب، وتعب في الكتاب تعب، ولم يكتفي بالترتيب إعادة الترتيب، وهو عمل صعب جدا، بل إنه عمد إلى شرح يسير للأحاديث التي أوردها، وإلى تحقيق لهذه الأحاديث. يعني يأتي مثلا لإمام من الأئمة مثل الهيثمي، يكثر من الهيثمي وغير الهيثمي والحافظ العراقي ومجموعة، فيقول الحديث قال فيه الهيثمي كذا، قال فيه العراقي كذا، قال فيه كذا، فإن لم يجد فربما اجتهد هو، فإن لم يجد فربما اجتهد هو. الكتاب رائع في علة واحدة، أنه لم يكتمل، لم يكتمل، أكمله مجموعة من المشايخ الأزهر، الأحمدي أبو النور وغيره، لكن ما ليس في قوة كتاب الساعاتي ولا في جهده الذي بذله المطلع لكتاب على كتاب الساعاتي وعلى تتمة الأحمدي وعلماء الأزهر، يرى الفرق كبيرا بين الاثنين. لكن هو فيما أذكر يعني قطع أكثر من 85 إلى 90% من الكتاب، يعني ما ترك كثيرا، لكن اخترمته المنية قبل أن ينتهي منه، وعمل جبار لشخص بمفرده. يعني شيخ شعيب اشتغل مع مجموعة كبيرة من طلابه وعاونوه، لكن شخص بمفرده يعمل هذا العمل الرائع، ما شاء الله عمل جيد جدا. ولم يكتفي بهذا، بل له المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن. الشافعي له مسند وله سنن، أيضا رتب المسند والسنن على الأبواب، وأيضا له عون المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، لأن عندنا أبو داود السجستاني وأبو داود الطيالسي، فمسند أبي داود الطيالسي ما هو مرتب، طبعا مسند ما هو ليس مرتبا، فهو رتبه أيضا وطبعه، وطبع منا للشافعي في السنن والمسند. الرجل هذا اشتغل ما شاء الله، اشتغل شغلا جيدا، جاء في وقت يعني المحدثون كانوا فيه قلائل وقلائل جدا، وعمل واجتهد رحمة الله تعالى عليه، وهو أحد الأربعة الذين حملوا الإمام البنا إلى المقابر، هو ومكرم عبيد النصراني ويال العار وامرأتان فقط الذين حملوا النعش إلى المقابر، وكان الباقي ممنوع أن يقترب، نصراني وأبوه المحدث وامرأتان حملوا النعش، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، هذا بالنسبة للمسند إمام أحمد. والأستاذ أحمد شاكر، قلت لكم أول يوم ما قلت هنا ما أذكر، هو أيضا حقق أكثر من الربع وأقل من الثلث، ما بين الربع والثلث، 8200 حديث تقريبا من المسند، وما شاء الله تحقيق رائع، متقن بفهارس رائعة جدا، تحقيقه أجود بكثير من عمل الساعاتي عبد الرحمن. لكن عبد الرحمن بنا ما زعم أنه حقق، هو عاد الترتيب للأحاديث وشرح تلك الأحاديث شرحا موجزا جدا، شرح الغريب وكذا، وعرف بالراوي وحقق الأحاديث نقلا عن الأئمة في أكثرها. أما الشيخ أحمد شاكر لا، عمله آخر تماما، عمله في تحقيق للكتاب، وفيه اجتهاد في تحقيق الأحاديث. الشيخ أحمد شاكر أعلى طبقة من عبد الرحمن الساعاتي لا شك، وكلاهما عالم في الحديث وكلاهما جيد. المصعد الأحمد في الذب عن مسند أحمد، هذا لابن حجر أيضا، وأثبت فيه أن أحاديث المسند ليس فيها موضوع إلا أظن إلا حديثين أو ثلاثة فيما أذكر، وباقي المسند كله صحيح وحسن، وفي بعض الأحاديث الضعيفة، في بعض الأحاديث الضعيفة. وأيضا أي تفضل أرفع الصوت، القول المسدد المصعد الأحمد بن جزري صح. طيب هذا مسند أحمد، يعني هذه أهم شيء عندنا، المعاجم، معجم الطبراني طبعا ما شرحت ولا عني بها، إنما حقق الكبير حمدي السلفي، وحقق الأوسط الشيخ محمود الطحان أخو الشيخ عبد الرحيم العالم الزاهد المعروف، والصغير أيضا أخرج، لكن ما أذكر أن أحدا شرح المعاجم، معاجم الطبراني، على أهمية عدد من أحاديث، انفرد بعدد من الأحاديث، انفرد بها بعدد من الأحاديث المهمة. كتب الزوائد، الزوائد على الكتب الستة، ومن أشهرها مجمع الزوائد للهيثمي، ألفه على مراحل. يقصدون بالزوائد أن الكتب الستة استوعبت معظم الأحاديث وليست كلها، هناك أحاديث في مسند أحمد على سبيل المثال ليست في الكتب الستة كلها، وحديث صحيحة ليس واحد منها في الكتب الستة موجودة، وأحاديث في الطبراني، وأحاديث في البزار، مسند البزار وابن خزيمة الصحيح موجودة ليست في الكتب الستة. فعمد الهيثمي إلى الزوائد على الكتب الستة، اختار مجموعة من الكتب وخرج الزوائد على الكتب الستة، واجتهد في تحقيق تلك الأحاديث، حكم على تلك الأحاديث. والهيثمي توفي، نور الدين الهيثمي توفي عام 807 بعد شيخه بسنة، كان له شيخ وهو الحافظ العراقي الأب الوالد ولي الدين عبد الرحيم ابن الحسين، عبد الرحيم ابن الحسين العراقي توفي 806. وهذا تلميذ نور الدين الهيثمي يقول فيه الحافظ ابن حجر: ما ظننته إلا أحد الخدم في بيت شيخنا العراقي، لأنه كان يخدمه خدمة الخادم لسيده، وزوجه ابنته، يعني حافظ العراقي زوج نور الدين ابنته، ونور الدين تتلمذ على يد الحافظ العراقي، وسقل على يد الحافظ العراقي، وتخرج على يد الحافظ العراقي. ومجمع الزوائد ما كان له ليعمله لولا عناية الله به بأن ساق إليه الحافظ العراقي ليدربه ويتخرج على يديه. وأيضا نور الدين حافظ إمام، لكن طبعا ليس بمرتبة شيخه، ليس بمرتبة ابن حجر. وكتابه هذا جيد، فيه بعض الأوهام كأي كتاب يا إخوة يا أخوات، أي كتاب فيه أوهام إلا كتاب الله جل جلاله، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكتاب الحافظ العراقي نور الدين هيثم فيه أوهام، حكم على بعض الأسانيد بالصحة وهي ليست كذلك، والعكس بالعكس، فيعني تتبع. أراد الحافظ ابن حجر، هو قال ذلك الحافظ ابن حجر في الدرة الكامنة في أعيان 108، ذكر أن نور الدين أنه شرع في تتبع كتاب مجمع الزوائد لنور الدين هيثمي، فبلغ الحافظ تألم الهيثمي، الهيثمي متألم من هذا، فترك ذلك، سبحان الله، مع أنه لو شرع فيه وعمله كان فيه خير كبير، لكن الهيثمي كان متألما، لأن ما يريد أن يعني ما يريد أن الحافظ ابن حجر يتبع كتابه ربما في مواطن كثيرة فيضعف الكتاب ربما، أو يحرج أمام الناس، ما أدري ما السبب لتألمه. لما بلغ الحافظ أنه تألم لذلك ترك العمل كله، وهذا من لطف الحافظ ابن حجر وبره بشيخه العراقي وشيخه نور الدين الهيثمي. أيضا من الكتب الحديث، ذكرونها تفضل. نعم، ابن الأثير الجزري، جامع الأصول من كتب الأصول، تفضل. ما اسمع ترى، أي الأطراف، أشهر كتب الأطراف للحافظ المزي، تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، إيش الأطراف هذه وإيش أهميتها؟ الأطراف يأتي بطرف الحديث الأول، طرف الحديث يعني ثلاث أربع كلمات من الحديث ثم يخرجه، يعني مثل فهرست، مثل فهرست للأحاديث. وهذا كان مهما حقيقة جدا، وكان يعني بمثابة الساعد الأيمن لنا أيام الدراسات العليا. ما كان لا في إنترنت ولا كان في أي شيء يساعد على تخريج الأحاديث، كانت تأتينا أحاديث لا نعرف أين، فتساعدنا كتب الأطراف ويساعدنا كتاب الهيثمي، عدة كتب كانت تساعدنا في الحقيقة جدا. تصور الحياة بدون إنترنت كيف ستكون. كنت أمكث في المكتبة ثلاثة أيام بلياليهن، من بعد صلاة العشاء أدخل ما أصحى على نفسي لو قد أذن الفجر، وأبحث في أثر واحد طوال الليل وما أجده، ليلة الثانية وليلة الثالثة، بينما بضغطة زر يأتيك الأثر وأين هو ومن خرجه. يعني لا إله إلا الله، شيء عجيب. وكذلك التراجم، أذكر ليالي ليالي طويلة من أجل نبحث عن شخص واحد، وتفتح كتب الزركلي وكحالة، بعد أن تأتي على كتب قديمة يعني وحج خليفة، ما أترك كتابا أظن أنه فيه إلا وأفتحه وما أجده في النهاية، فأقول لم أجده. الآن ربما ضغط الزر بثانية تجده في الإنترنت. سبحان الله، الدنيا اختلفت والأمور اختلفت يعني. فيعني قلت أهمية كتب الأطراف كثيرا بعد هذا الاكتشاف المهم حقيقة، والذي سهل. كان أشياخنا، كان إنترنت في أيامنا ما هو موجود طبعا، كان موجود الحاسب، بدايات دخول علم الحديث في الحاسب الآلي. كان رجل هناك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية اسمه عبد الملك القاضي، كان قد وضع جملة كبيرة من الأحاديث في الحاسب الآلي، فكان بعض أشياخنا ينهان أشد النهي عن فتح الحاسب الآلي هذا والبحث فيه، يقول لا ما يصلح، إيش الحاسب الآلي، فيه سقط وفيه وفيه ضعف. وفعلا كان في بدايات الأعمال كان هناك سقط، لأن ما كانوا ينقلون الأصل إنما كانوا يكتبون، فالكاتب طبعا لا يقابل ما يكتبه، فيحدث سقط في الكتب في الحاسب. وهذه مشكلة موجودة إلى يوم الناس هذا، أن هنالك أسقاطا وأخطاء موجودة في الكتب التي تكتب على الشبكة الإلكترونية. علم الحديث في الوقت الحاضر، في عندنا أيضا كتاب مهم، الجامع الكبير والجامع الصغير الإمام السيوطي. الإمام السيوطي كان ينوي كعادته، وهو رجل جماعة يجمع كتب الأولين ويجمع العلوم لتأخر زمانه، كان ينوي جمع الأحاديث كلها في كتاب واحد، فبدأ، لكنه أيضا لم يتم هذا العمل. الجامع الكبير، كان هنالك رجل هندي اسمه حسام الدين المتقي الهندي، ألف كتابا مهما اسمه كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال، أيضا قلت لكم كان كتابا مهما جدا 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 قبل الإنترنت، وما زال له فضله وبركته إن شاء الله. الآن يعني خفت أهميته، فالآن يعني أظن لمدة 20 سنة الأخيرة ما فتحته، أظن بينما كنت أفتحه تقريبا كل يوم مرة ومرتين لأهمية هذا الكتاب، لأنه اعتمد على كتاب الجامع الكبير الإمام السيوطي وأضاف عليه، وخرج هذا الكتاب الضخم في تقريبا في 16 مجلدا أو أكثر، ومذكور فيه جملة كبيرة جدا من الأحاديث، فيما أذكر أكثر من أحاديث المسند قرابة 40,000 شوي، وهو يذكر أين الحديث ويخرج بعض في كثير من أحيان الحديث اعتمادا على تخريج الإمام السيوطي طبعا، وهو كتاب مهم. هذا حسام الدين المتقي الهندي، توفي سنة 900، ولا أقول لكم أحسن، توفي بعد سلطان سليمان بسنة. أنا قلت لكم سلطان سليمان متى توفي؟ سلطان سليمان متى توفي؟ لا مو 974، 974، هذا توفي 975 المتقي الهندي في أواخر القرن العاشر. هناك عمل مهم أيضا كان مهما قبل الإنترنت والشبكة، وهو كتاب المعجم المفهرس أو المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. فإذا قلنا مفهرس هو اسم فاعل، إذا قلنا مفهرس هو اسم مفعول، لألفاظ الحديث النبوي. هذا اختلفت الأنظار فيه، فمن قائل إنه عمله مجموعة من المستشرقين منهم فينسينك ومجموعة من المستشرقين هولنديين، وطبعته مطبعة جامعة لايدن. هذه لايدن أنا ذهبت إليها، الجامعة موجودة في هولندا، ذهبت إليها سنة 1410، وهي طبعت عددا كبيرا من كتب، طبعت عددا كبيرا من كتب التراث في مرحلة مبكرة من القرن 13 الهجري 19 الميلادي، عنوا بالكتب. لما ذهبت إليهم أروني الكتب الأصلية التي طبعوها في مطبعاتهم قبل 150 و 160 سنة و 170 سنة، وقيل في هذا الكتاب المعجم الفهرس إنه ألفه مجموعة من المستشرقين. شيخنا الشيخ سليمان ذكر شيئا أنا ما حققته، وكنت أرغب في تحقيقه من ذلك الوقت، ما سبحان الله يغيب عن بالي، ربما حقق هذا الكلام أحدكم ونظر فيه. قال إن مجموعة، إن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ألفه مجموعة من علماء ملايو. الملايو هي يوم إندونيسيا وماليزيا وبروناي وسنغافورة والفلبين، هذا كلهم ملايو هؤلاء. فالمهم أنه عمله مجموعة من علماء الملايو، ولكن أخذ منهم قسرا، أخذوا الهولنديون لأنهم كانوا يحتلون الملايو، كانوا يحتلون الملايو 300 سنة، 300 سنة احتلوا المنطقة من 1645 إلى 1945، فأخذ منهم قسرا ونسب إلى هؤلاء المستشرقين. هذا كلام قاله لنا في دراسات العليا في مكة عام 1408، أنا كنت أدرس في منهجية في الماجستير يعني سنة 88. ما جاني وقت والله إني أرجع وأحقق المسألة، كل ما أفكر يذهب عن بالي، فإذا واحد منكم نظر في المسألة ورآها إن شاء الله. طيب، المعجم الفهرس ميزته أنه يأتي على الجذر اللغوي أو المادة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، هنا الآن الكلمة التي أخذها وأردها إلى جذرها اللغوي وأرجع إليها في المعجم الفهرس، إذا أخذت إلى الله ورسوله فسأضيع في المعجم الفهرس، أن آلاف الكلمات، آلاف الأحاديث فيها الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ أغرب كلمة في الحديث، نكح ينكحها، أرجعها إلى الأصل الجذر اللغوي المادة وهي نكح، أو هاجر أرجع إلى هجر، أو مثلا إيش أيضا، من يظن منكم كلمة أصعب وأغرب؟ نية، نوى، بس مادة نوى عشان منتهية بحرف علة صعب البحث عنها. طيب وإيش أيضا؟ يصيبها، أصابة، ممكن صواب، صاد واو باء، وهكذا أخذ أغرب كلمة حتى لا أتعب في تخريج الأحاديث، سأجده سريعا. أخذ أغرب كلمة، مثلا هجرة، ها جيم راء، أرجع فإذا كل الأحاديث التي فيها هجرة أمامي، ويقول لي وسيقول لي هذا الحديث موجود في كتاب كذا، موجود في كتاب كذا، باب كذا، برقم الباب والكتاب واسم صاحب الأحاديث البخاري أو مسلم أو داود إلى آخره. فهو كان في غاية الإفادة جدا. كيف نكشف عن الأحاديث في أي كتاب؟ لسنا حفظة، كنا يعني شبابا ونريد أن نخرج الأحاديث، ما نعرف، إذا لم يكن حديثا مشهورا كيف نعرف؟ ما نعرف. فهم جمعوا الكتب الستة، وموطأ مالك ومسند الدارمي، كتاب آخر كمان، 9 كتب أخذوا، كتب الستة، مسند الدارمي، موطأ مالك، لا لا ما ظن مسند أحمد، لا مسند أحمد ضخم جدا، لا والله ما أدري، أخذوا 9 كتب المهم، مسند دارمي موطأ مالي كتب 6 أكيد، هذه 8 لكن 9 نسيت، مات الحفظ خلاص. فتسعة كتب فقط ابحث. طيب إذا ما كان في 9 كتب ورطة، إذا ما كان 9 كتب ورطة، أين نذهب؟ نذهب إلى الأطراف، تحفة الأشراف، كتب 6 فقط. طيب أين نذهب؟ كنا نتعب جدا جدا في تخريج الأحاديث، نتعب، لأن إذا كان الإنسان لم يكن مطلعا بعمق ويراجع كتب الأحاديث مراجعة دائمة، أن له أن يعرف أين هذا الحديث؟ صعب، خاصة إذا كان في المسانيد أو في المعاجم أو الله بحر، أين تذهب وأين تبحث؟ فأحمد الله على النعمة الآن، نعمة الإنترنت، نعمة ما بعدها نعمة، تكتب في الجوجل تخريج حديث، بس أي كلمة في الحديث يأتي مباشرة، وشرحه ومن حققه ومن خرجه في أي كتاب هو في ثانية، أليس كذلك؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا سهل الطريق لهم طلبة العلم، اختصر لهم الزمان بشكل رائع. نعم، فهو كتاب كانت له أهمية قصوى، الآن طبعا تضاءلت أهميته وتراجعت كثيرا جدا بعد الإنترنت. يعني الذين عملوا في الحديث في زماننا هذا، مجموعة من الهنود بالنسبة للعجم اشتغلوا علماء الحديث، كما قلت لكم من أشهرهم مبارك فوري والأسد آبادي وصاحب عون المعبود، ومجموعة من مشايخ الهند الكبار، شاه ولي الله الدهلوي وحسين المدني وأنور الكشميري، مجموعة كبيرة جدا من الهنود اشتغلت في الحديث، وسند فيه عال. وعندنا بالنسبة للدول العربية مجموعة من علماء اليمن تميزوا، منهم بيت الأهدل تميزوا، كان جاءهم الشيخ أبو الحسن الندوي من الهند، جاء إلى اليمن إلى زبيد، وزبيد هذه كانت في وقت من الأوقات العاصمة السياسية لليمن، وكانت في كثير من الأوقات العاصمة العلمية لليمن، العاصمة العلمية اليمن. ذهبت إليها أنا الآن، هي في غاية السوء وفي غاية التدهور والانحطاط، يعني للأسف الشديد، يعني بلدة مهجورة متروكة الآن للأسف، يعني ما ليس لها قيمة علمية كبيرة، فيها ناس لكنهم فقراء ومتعبون، والبلد صغيرة وضعيفة المهم. فزبيد كانت عاصمة العلمية، والله كنا نمر على الحوزات العلمية، صح التعبير، يعني البيوت، الغرف، المشايخ، الطلاب، يعني كلها مهجورة والتراب قد علاها، ما هناك فلوس مساكين لينظفوها ويزيحوا الغبار، ويعني يسكنوا الطلاب فيها كما كانت لمدة قرون، البلد يعني في حالة تدهور وانحطاط كبيرين. فمنهم شيخنا الشيخ سليمان الأهدل، وأبوه محمد عبد الوهاب الأهدل، ويحيى بن عمر جدهم الكبير الأهدل، والأهدل تميز بالأحاديث، كما قلت لكم جاء الشيخ أبو الحسن الندوي إلى زبيد وأخذ عن الشيخ سليمان الأهدل شيخنا الذي قرأنا عليه الصحيحين. طيب، وعندنا أيضا الشيخ الألباني اشتغل في الأحاديث شغلا جيدا، وحقق مجموعة كبيرة من كتب الحديث، وهو من المجتهدين المثابرين الذين تعبوا في تحقيق الأحاديث، ومثله وصنوه وبلديه الشيخ شعيب الأرناؤوط، فإن الألبان هم الأرناؤوط، الأرناؤوط والألبان أو الأرناؤود بالدال هم الألبان يعني، والشيخ شعيب منهم، والشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحم الله تعالى، الشيخ عبد القادر الشيخ الألباني، بقي الشيخ شعيب متعه الله بحياته. مجموعة اشتغلت أيضا الأحاديث الآن، طلب الدراسات العليا يعملون ويجتهدون، لكن مسألة التخريج مسألة أريد أن أقف عندها قليلا. أيضا الآن الإنترنت سهل الأمور جدا في تحقيق الأحاديث، والشيخ شعيب يرى، وهو رجل متقن عالم، يرى أن 90% من الأحاديث الموجودة اليوم قد حققت، 90% حقق وفرغ منه، هذه رأيه، هذا رأيه وتلك نظرته، وهو رجل عالم، رجل عالم بما يقول 90% قد فرغ منه، بقي 10%، فمن أراد التخصص فهو طريق طويل. كتب الأحاديث، كتب الرجال، هذه بقي مهم جدا أن نبينها. أول ما بدأ تدوين سير الرجال بدأت في كتب التراجم العامة، ومن أشهرها كتاب ابن سعد، طبقات ابن سعد، متوفى سنة 224، ذكر مجموعة كبيرة من المحدثين. هنالك كتب خاصة بالمحدثين، منها التاريخ الكبير للبخاري والتاريخ الصغير أيضا له، ومنها تاريخ ابن معين، ومنها تاريخ ابن أبي حاتم المعروف بجرح والتعديل، أورد فيه آلافا من الرواة، آلافا من الرواة، وذكر رأيه فيهم، ونقل عن أبيه، ونقل عن خاله أبي زرعة الرازي. وكتبه هذه كتب جيدة ومهمة جدا، وكنت أرجأ إليها كثيرا في أيام الدراسات العليا لتخريج الرواة الذين لا أجدهم في التقريب ولا في التهذيب، وهم مجموعة. ثم أفردت كتب لأصحاب أو مؤلفي الكتب الستة ورجالهم، سواء كانوا في كتبهم أو في غير كتبهم، البخاري في الصحيح والبخاري في غير الصحيح، في الأدب المفرد جزء رفع اليدين، المهم البخاري، رجال البخاري في الصحيح وفي غير الصحيح، ورجال مسلم إلى آخره إلى آخره، كتب الستة وغيرها. أول كتاب جمعها هو الكمال في أسماء الرجال، والكمال أظن إلى الآن مسودة، لم يطبع إلى الآن. جاء الحافظ المزي المتوفى سنة 42 و700، وأخذ هذا الكتاب، كان فيه أوهام عديدة وكان فيه نقص، فأتم النقص وصحح الأوهام وأضاف شيئا كثيرا جدا في كتاب سماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. والحافظ ماذا صنع؟ استوعب المشايخ لكل رجل من الرجال أصحاب الكتب الستة وطلابهم، فطال الكتاب جدا. فجاء ابن حجر بعده بمئة سنة وهذب ذلك الكتاب. ماذا صنع الإمام ابن حجر؟ اختصره في نحو الثلث، أزال المشايخ والتلاميذ الذين استوعبهم الحافظ المزي، وأضاف بعد أن اختصر إلى نحو الثلث، أضاف من عنده إضافات، تصحيحات وتعقيبات إلى آخره، كعادة من يأتي بعد الآخر، يعني إنسان يبدأ العمل ويأتي بعده آخر فيجوده أكثر طبيعة الحال. وسماه تهذيب التهذيب، أي تهذيب الكمال في أسماء الرجال. فهو إذن الحلقة الثالثة، الكمال أولا ثم تهذيب الكمال ثم تهذيب الكمال. جاء الطلاب إلى الحافظ ابن حجر قوله، يعني هنالك رجال كثر اختلفت الكلمة فيهم، فمن موثق ومن مضعف، ومن قائل إنه ضعيف، ومن قائل إنه ثقة، ومن قائل إنه صدوق، ومن قائل إنه ثقة، ومن قائل كذا، ومن قائل كذا. نحن نريد قولا واحدا، قولا واحدا، احكم على الرجل حكما واحدا وريحنا من كثرة الأقوال هذه. فاستجاب لهم وألف كتابه تقريب التهذيب، تقريب تهذيب تهذيب الكمال، فهو الحلقة الرابعة إذن. وماذا صنع؟ التزم أن يذكر كل رجل في سطر واحد، سطر مخطوطي، يعني يخرج تقريبا سطرين إلى ثلاثة أسطر لو في الطباعة، إلا بعض العلماء الكبار مثل مالك، مثل أحمد، مثل الشافعي، مثل يعني سفيانين وكذا، يعني أربع خمسة أسطر، لكن كتاب موجز جدا، والتزم بحكم واحد. طيب من أين أتى بالحكم؟ إذا قال مثلا صدوق يهم يعني يأتيه الأوهام، وهذا حديثه إن كثرت أوهامه فهو ضعيف، من أين له؟ ذهب إلى تهذيب التهذيب، كتابه الذي صنفه وفيه أقوال الأئمة. طيب كتابه نقل عن ابن معين، ونقل عن طبعا نقل عن حافظ مزي، لكن أصل النقل عن ابن معين أو ابن أبي حاتم أو أبي زرعة الرازي أو شعبة أو البخاري أو يعني هؤلاء الأئمة الجرح والتعديل، أو علي بن المديني أو يعني القطان ابن القطان، أو يعني هؤلاء أئمة الجرح والتعديل عندنا. فبعضهم كان يخطئ في تقويم الرجل، وبعضهم أثبت أنه ثقة، جاء رجل نفى ذلك وذكر حادثة جرحته. وعندنا المثبت مقدم على النافي، الذي يثبت شيئا لا يثبته غيره إذا أتى به وكان ثقة صالحا يقدم ويكتب. فالحافظ أخذ هذه الأقوال في الرجل الواحد وخرج بقول واحد. الحافظ بشر، بشر يخطئ، فأخطأ في جملة من تقريراته. جاء الشيخ شعيب وعمل تحرير التقريب. قلنا البارحة التحرير يعني إيش؟ تدقيق، ضبط، مراجعة، النظر، تكرار النظر في الكتاب، هذا التحرير. فعمل التحرير التقريب وحكم على جملة من أحكام ابن حجر أنها غير صحيحة. ويعني مثلا ابن حجر وثق رجالا وهم ليسوا كذلك، أو ضعف رجالا وهم ليسوا كذلك، وهذا طبعا بشر. مشكلة طلاب العلم أنهم كانوا يرجعون إلى الحديث الأسانيد، انظروا هذه طريقة خطيرة جدا. يأتي الشيخ يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربع ثلاثة رجال أقل شيء طبعا، أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية بعض الأحيان. طيب بعضهم مشهور ما يحتاج، سفيانان، الحمادان، المالك، يعني أئمة كبار ما يحتاج أنك تبحث. بعضهم يحتاج ترجع، يرجع أين طالب العلم؟ إلى التقريب، فينظر ماذا قال ابن حجر في ذلك الرجل، ماذا قال فيه؟ ضعيف، خلاص شطب على الحديث، حديث ضعيف. الطريقة هذه خطيرة جدا، الحديث قد يكون مرويا من جانب آخر في المتابعات، وقد يكون مرويا في المتن في الشواهد من صحابي آخر، ويعضد بطرق كثيرة. ثم إن أيضا قول ابن حجر ليس نهائيا، أنه بشر يخطئ ويصيب، ربما أخطأ أراد أن يكتب ضعيف كتب ثقة، أو صدوق كتب ضعيف، أو العكس. فطالب العلم الذي يعتمد هذا الاعتماد الكلي، صار حصل اعتماد شبه كلي على كتاب التقريب للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وهذا خطأ وقع فيه كثير من طلبة العلم. الحافظ الذهبي له كتاب تذهيب التهذيب، مثل تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر وخلاصته للخزرجي، يعني لكن تهذيب التهذيب هو الذي نال الشهرة، وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله. نخبة الفكر للحافظ ابن حجر كتاب موجز في علم مصطلح الحديث، في علم مصطلح الحديث نخبة الفكر. والكتاب الموسع الجيد المتميز وتدريب الراوي شرح تقريب النواوي للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، كتاب متميز وجيد في شرح علوم الحديث، تخريج ودراسة الأسانيد. الدكتور محمود الطحان أخو الشيخ عبد الرحيم له كتابان جيدان جدا، وصول التخريج ودراسة الأسانيد هذا كتاب، وتيسير مصطلح الحديث كتاب آخر. بالنسبة للمبتدئين أو طلبة العلم الجيدين لكن ليسوا مختصين في الحديث، مثال اختصاصه في القرآن، اختصاصه في الفقه، فهذان الكتابان لا غنى له عنهما، تيسير مصطلح الحديث وكتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد، كلاهما للدكتور محمود الطحان حفظه الله. هو في الكويت الآن؟ مصر؟ كان مقيمة في الكويت صح؟ هو أصغر من الشيخ ولا أكبر من الشيخ؟ أكبر. ما شاء الله. طيب فهذان كتابان مهمان جدا لمن يطلب كتابا سهلا واضحا، فهو سهل واضح للغاية، كلا كتابين سهل واضح للغاية. طيب كتاب رياض الصالحين تحدثت عنه، كتاب مهم يعني في الرقائق الحديثية، يعني هذا الذي يحضرني الآن في الجوانب المهمة. هاتوا أسئلتكم إذا عندكم أسئلة في الحديث، تفضل. جامع المسانيد لمن؟ هذا نزل حديثا كبير، هذا العنائي. يمكن نعم. أنا ذكرت لكم هو المشهور متداول بين طلبة العلم، هذه كتب مهمة لكن ليست متداولة، الله سبحانه وتعالى ما كتب لها ذلك الذي كتبه للكتب الأخرى. نعم أي نعم، هو بزوائد المسانيد الثمانية، بزوائد المسانيد، كتب الزوائد عديدة، يعني كل إمام يأتي الكتب الستة معروفة فيختار مجموعة من الكتب، أخي يختار مجموعة من الكتب فيها زيادات على الكتب الستة، فاختار فلان مثلا مجموعة، جاء فلان آخر اختار مجموعة أخرى، جاء فلان ثالث اختار مجموعة أخرى، ماشي؟ فهذه الطريقة زوائد كتب عديدة وهي مهمة، يعني في زمن أيضا ما قبل الإنترنت في غاية الأهمية، لأن كتب الحديث الستة ربما يسهل الكشف عليها لك، كتب الأخرى يعسر. صحيح ابن خزيمة الربع موجود والباقي مفقود، قد حققه، حقق في 4 مجلدات، حققه رجل هندي اسمه أيوة جيد دكتور محمد الأعظمي، دكتور محمد الأعظمي، لأن عندنا حبيب الرحمن الأعظمي ومحمد الأعظمي. حبيب الرحمن اشتغل وألف وخرج مجموعة كتب، وأظن اسمه محمد الأعظمي الثاني صاحب صحيح ابن خزيمة. وأيضا سؤال، ها شيخ مقبل الوادعي أيضا ممن سخر حياته ووقته وعلمه، جزء منه كبير من أجل الأحاديث والحديث والكشف عنها، وما اختبرت يعني الشيخ الألباني الشيخ شعيب غصت كثيرا في كتبهم و أو في كتبهما، لكن مقبل بعض الكتب قرأت في بعض كتبه قراءة لا تسمح لي بأن أزن هذا العلم أو أقدر منزلة الرجل، لا ليست هذه القراءة تسمح لي بذلك. نعم سؤال صعب، سؤاله يقول من من العلماء الموجودين الآن ممكن يكون مرجعا للمحدثين أو طلبة العلم؟ يعني الشيخ شعيب جيد، الشيخ شعيب جيد عنده خبرة 50 سنة، خبرة 50 سنة في الكتب وكذا، وقد قرأ أيضا، قرأ على علماء في علم الحديث، يعني له سند في الحديث وهو جيد، تحقيقاته جيدة، طالب علم لا يستغني عنها، لا يستغني عنها. يعني ذكروني إذا أحد يعرف، أنا حقيقة في مجموعة من علماء الهنود لكن ليسوا مشهورين، يعني محققون وكبار وكذا، إن الله إليه راجعون، ما أعرف، أنا أقول لا أعرف، إذا أحد يعرف يعني يتفضل. نعم تفضل. نعم أيوة ممكن، بس الشيخ أبو إسحاق ناتجه العلمي ليس مثل الشيخ شعيب والشيخ الألباني والشيخ كذا، يعني محدود، وهو طبعا زكي كثيرا في تخريج الأحاديث والتحقيق والحكم عليها. صحيح كلام صحيح، ممكن هو مريض يعني كان في المرحلة الأخيرة وأيام الثورة وقبلها، وقطعت رجله يعني امتحن وابتلي آجره الله. طيب ها سؤالك، ارفع صوتك أخي. جيد، سؤال جيد. مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومصنف سعيد بن منصور، الثلاثة هذه مظنة وجود الموقوفات والمقطوعات، أقوال الصحابة والتابعين مع الأحاديث، في أحاديث، في أحاديث كثيرة وممزوجة بعد الأحاديث، مقرونة الأحاديث هذه بأقوال الصحابة والتابعين، يعني موقوفات والمقطوعات، هذه كتب الثلاثة، مصنف ابن أبي شيبة، حقق تحقيقا جيدا على يد الأستاذ محمد عوامة السوري حفظه الله، حقق تحقيقا جيدا مصنف ابن أبي شيبة. وأما مصنف عبد الرزاق حقق على يد الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، مصنف سعيد المنصور لا أعلم، لا أعلم إذا حقق أو لا، وإذا حقق من حققه لا أعلم. نعم ارفع صوتك. حققه بالكامل؟ ها؟ أجزاء منه. طيب جيد جيد، فهذه كتب الثلاثة مظنة وجود أقوال الصحابة والتابعين، حتى قالوا أن من عنده مصنف من أبي شيبة مصنف عبد الرزاق فكيف له أن يقلد؟ يعني بعض الناس يقول هذا. نعم تفضل. هذا سؤال مهم جدا جدا. يعني أنا حضرت عدد من مجالس السماع، الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، وممكن العكس الشيخ يقرأ والطالب يسمع، كفعل الإمام مالك وفعل الكسائي وفعل كثير من علماء السلف، هم يقرؤون، الطلاب لا يقرؤون، هم يقرؤون والطلاب يسمعون. هذه الطريقة الشيخ يقرأ والطلاب يسمعون إذا كان الطلاب طلبة علم أقوياء، طلبة علم جيدون وأقوياء، الطريقة هذه جيدة لهم، الطريقة هذه جيدة، الشيخ يقرأ طالب علم يسمع ومعه أصله، وربما يحتاج إلى ضبط وتقييد لا بأس. أما إذا كان طالبة علم ليسوا جيدين فطالب علم هو الذي يقرأ والشيخ الذي يسمع، لأن قد يحصل سوء فهم بالنسبة للطالب فيصححه الشيخ حال القراءة ويضبط ما وقع فيه من خطأ. فكلتا الطريقتين أجازها السلف والخلف باتفاق بدون نكير، كلتا الطريقتين. المشهور الآن أن الطالب يقرأ والشيخ يسمع، هذا مشهور في مجال السماع. لكن أنا حضرت مجال السماع متقنة في الحقيقة، متقنة تماما، لكن نقل لي، وأنا لا أقبل أن أحضر هذه المجالس طبعا، نقل لي أنهم يقرؤون قراءة في غلط فاحش على المشايخ، ليس فيها ضبط للغة وفيها أخطاء كبيرة جدا، والشيخ لا يرد، وسرعة هذر تصل حد هذرمة، ودمج الكلمات بعضها ببعض وحروف بعضها ببعض. هل هذه قراءة؟ ولماذا نصنع هذا؟ نعم قراءة سريعة مطلوبة لأن الكتاب كبير، سواء البخاري أو مسلم أو المسند أو كتب كبيرة وضخمة، لابد أن القراءة سريعا، لكن لا يصل إلى حد دمج الكلمات والحروف فيما يعرف بالهذرمة يعني، ولا يصل إلى حد الخطأ الشنيع في اللغة، يخطئون أخطاء شنيعة جدا والشيخ لا يصحح. هذه مجال السماع ضعيفة جدا جدا، والناتج فيها ناتج ضعيف. فالذي يأتي الشيخ عندما يأتيه طلاب ليستمعوا الحديث منه أو ليسمعوا الحديث منه، فإن كانوا طلابا جيدين عني بضبط بعض المواضع والوقوف عند بعض القضايا المهمة ليبينها. أما إن كان الطلاب في اللغة ليسوا جيدين، رأيي الشخصي، وأنا عملت هذا، يعني عملت هذا، لا أجيز، لا أجيز الضعيف في اللغة، لا أجيزه، لأن هذا فضيحة، هذا كيف سيجيز بكرة؟ هذا سيقرؤون عليه ولا يدري الغلط من الصح، من ما يعرف، يعني هو أصلا ضعيف، فأنا هذا مهله، أخلي عندي سنوات يقرأ مجلس في الأسبوع، مجلس في الشهر بعض الأحيان حتى يضبط اللغة، في ضبط اللغة وأطمئنت له أجزته، وإلا لا ما أجيزه هذا، ما أجيزه هذا، فضيحة هذا، لأن كيف سيجيز الآخرين؟ ضعيف يعني، وليس طالب علم قوي. وهل مطلوب أني أنا أجيز كل إنسان وهي إجازة لي مسابقة ولا مباراة كرة ولا؟ هذه أمانة، تجيز شخصا أي تأذن له بالإقراء كما أقرأك شيخك أو كما قرأت أنت على شيخك. فإذا كان ضعيفا هذا كيف نفعل به هذا؟ وهذه مجالس تغص اليوم بالضعفاء، هذه يأخذون إجازات. وأسوأ من ذلك وأشد نكارة عندي ما يعرف بالإجازة العامة التي يكتفي بها الطلاب عن القراءة. لو أن الطالب يقرأ ويأخذ إجازة عامة لا بأس، يعني يقرأ كتابا ويأخذ إجازة عامة في كتاب الآخر لا بأس، حتى الشيخ يقف على مستوى الطالب ويثق فيه ويجيزه إجازة عامة لا بأس بعد ذلك، حتى بكل مروياته ما عندي مشكلة، لكن يكون سمع منه على الأقل. العجيب الغريب أن يأتي الطلاب اليوم إلى الشيخ، يستخدمون شيخا من باكستان أو من الهند في الغالب الأعم، يعني أتكلم عندنا في البلد، ويأتي طلاب لا يعرفهم الشيخ، أول مرة يراهم، شيخنا وسلموا على يده ورأسي وكذا، وشيخ ونحن نريد إجازة عامة، أجزتكم بكل مروياتي. يا عمي أنت هل تعرف هذا الطالب؟ هل تعرف مستواه؟ هل تعرف لغته؟ هل سمعت منه؟ أبدا ولا شيء. هذا فيه نكارة شديدة، هذا كيف يفعل هذا؟ نعم عالم يأتي لعالم فله أن يجيزه طبعا، عالم كبير ومعروف ورجل متقن ضابط محرر، أجزه كما تشاء، هذا لك شرف بإجازته. لكن يأتيك طالب لا تعرف من هو ومستوى العلمي قد يكون سيئا جدا، قد يكون ضعيفا جدا، لغته ضعيفة، فتجيزه إجازة عامة، ما المصيبة هذه؟ ليفتخر بها ويقول أنا عندي إجازة من الشيخ فلاني والشيخ فلاني في كتاب كذا وكتاب كذا، ويظل يردد وهو مسكين لا يفقه، لا يكاد يفقه شيئا. هذا خطأ كبير جدا جدا يقع فيه كثير من المشايخ، سببه إما تساهل أو غير ذلك. بعضهم للأسف المال، الفلوس يجيز بالمال، بعضهم يجيز بالمال، كل كتاب قيمته كذا، كل إجازة قيمتها كذا، حتى في القرآن هذا للأسف الشديد يعني. نعم طيب سؤال تفضل. نعم مستدركات ومستخرجات، وأنا هو بس يعني نأتي أهم شيء، المستخرج والمستدرك. المستدرك يأتي شيخ من شيوخ الحديث إلى مصنف من المصنفات قد وضع أو التزم بشرط ما، كما صنع الحاكم، والحاكم هو لفظ على يعني لفظ مثل تكريم، لقب تكريمي لمن وصل في حفظه إلى درجة معينة فيقال الحاكم، كما أن الحافظ كذلك، الحافظ والحاكم. فالحاكم جاء إلى صحيحين وعرف شرطهما طبعا، وقال إن هنالك جملة من الأحاديث على شرط البخاري ومسلم، وهذه الجملة لم يخرجها لا البخاري ولا مسلم في صحيحيهما، يعني فاتهما ذلك. فالمدققون في المستدرك وذكر الأحاديث رأوا التالي، رأوا أن ربع المستدرك نعم قد فات البخاري ومسلما، يعني إيراده قد فات البخاري ومسلما، إيراده ربع، مقدار ربع، وربع الآخر لا ما فاتهما، ولكن ليس على شرطهما لكنه صحيح، كل الربع بالكامل صحيح، ونصف المستدرك ليس بصحيح أصلا، حتى نقول مستدرك على الصحيحين ليس بصحيح أصلا، بل فيه الحسن وفيه الضعيف وفيه ويا العجب الموضوع، الموضوع. وقيل سبب ذلك فيما اعتذر يعني الحاكم أنه مات وكتابه مسودة أو مسودة، يجوز اللفظان، قيل مات وكتابه مسودة لم يبيضه، لم يبيضه، فخرج على ذلك الوجه. عرفتم؟ هذا المستدرك. المستخرج وأشار مستخرج إسماعيلي على بخاري ومسلم، يأتي صاحب المستخرج إلى شيخ البخاري طيب أو إلى شيخ شيخه إلى الصحابي، فيخرج الحديث لنفسه عن غير طريق البخاري. فهمتم؟ يعني البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر، فيأتي الإسماعيلي عوضا يروي عن البخاري عن عبد الله بن يوسف، يروي عن عبد الله بن يوسف مباشرة، أو يروي عن مالك، أو يروي عن نافع، أو يروي عن ابن عمر حتى، المتن نفسه، هذا يسمى المستخرج على الصحيح. ما الفائدة؟ طبعا يفيد التقوية، وإذا كان في تدليس ينفيه، وإذا كان في يعني هناك عدة فوائد، وصول إلى 8 أو 9 فوائد للمستخرجات، يعني هذا مستخرج وذاك المستدرك. طيب تفضل. طيب البخاري كتابه فيه معلقات كثيرة، الأخ يسأل عن معلقات البخاري، كل ما في البخاري من صحيح بمعنى من الأحاديث المتصلة الأسانيد كلها صحيحة. فإذا جئنا إلى المعلقات تنقسم إلى قسمين، معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض، التمريض روي وقيل، وجزم قال وروى. فما جزم فيه البخاري تتبع، تتبع فوجد أن كله صحيح، كيف وصلوه من جهة أخرى وجدوه كله موصولا وكله صحيحا. فأي معلق ترى البخاري يعلق حديثا، قال ابن شهاب مثلا، هذا حديث معلق، المعلق ما هو، ما هو الحديث المعلق، نشرح المعلق، ما هو الحديث المعلق، ما سقط مبدئي من مبدئي إسناده راو فأكثر، راو فأكثر من مبنى إسناده. طيب إذا سقط من وسط إسنادي راو فأكثر إيش يكون؟ معضل، معضل، راويان فأكثر منقطع، بس إيش صيغة الانقطاع؟ معضل. لأن المعلق منقطع، المعلق مقسام المنقطع، لكن مبدأ الإسناد. طيب، وإذا كان من آخر الإسناد إيش يسمى؟ مرسل. جيد. فالمعلقات إذا جزم البخاري معلقاته صحيحة، إذا قال قيل وروي نذهب ونبحث. فهمت؟ يعني أنت تقرأ البخاري ما كان فيه قال وروى، خلاص لا ترجع ولا تبحث، انتهى الموضوع صحيح. إذا فيه قيل وروي ابحث وانظر، ابحث وانظر. لكن العلماء ما وجدوا في معلقات البخاري شيئا غير صحيح. والإمام البخاري، إمام ابن حجر أعني، في مقدمة هدي الساري، في هدي الساري في مقدمة فتح الباري ذكر المعلقات، وله كتاب ألفه وهو أقل من 20 من عمره، ويدل كيف كان أئمتنا، سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق. فوصل معلقات البخاري من هنا ومن هنا ومن هنا، وأثبت أنها كلها صحيحة، وموجود الكتب موجودة هذه. طيب، سؤال تفضل. والله أنت تتكلم قلت بيسألني عن هذا، لأن مغربي لابد أسألني عن محمد الصديق. الشيخ أحمد الصديق الغماري محدث لا شك في ذلك ولا ريب، محدث، ومحدث جيد وكبير وحافظ، يعني ما شاء الله، مو حافظ يعني بالأولين، لكنه بالنسبة لنا في عصرنا هذا حافظ، وتحقيقاته جيدة، لكن عنده غرابة في بعض المواضيع التي أتي بها، خاصة في المخترعات والمكتشفات وربط الأحاديث بها وكذا، عنده غرابة شديدة في الموضوع، وعنده يعني شطح في ما سوى الحديث. يعني إخوانه تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. نعم، يكفي هذا بس، تفضل. الوثوق به ما شاء الله، ما شاء الله، معظم الكتب الآن في مكتبة شاملة، يعني ضغط الزر تخرج ما تشاء من شروحات وتحقيقات و و و و في بعض الأحيان سقط، وفي لكن يعني جهد البشري، جهد البشري. لكن الإنترنت نعمة من نعم الله على العبيد في هذه الأيام، نعمة كبيرة جدا جدا جدا. نعم. نعم، هذا موجود. أحاول ولا قوة إلا بالله. هذا موجود، نعم موجود. هذا اختلاف الأنظار، اختلاف الأنظار. أنا عندي عندما أبحث عن الحديث لا أبحث لا عند الشيخ شعيب ولا أبحث عند الشيخ الألباني حقيقة، أبحث عند القدماء الحفظة الذين طلعوا على ما لم يطلع عليه لا الشيخ شعيب ولا الشيخ أرناوط. هذا يعني من المؤكد، يعني أذهب أنظر أولا ماذا قالوا فيه هم، ثم إذا لم أجد أرجع للشيخ شعيب طبعا، على الأقل هو عالم إمام في هذا الباب، وأرجع للشيخ الألباني لا شك ولا ريب، لا شك هو في هذا الباب عمدة. لكن ما أرجع إليهما ابتداء، أرجع إلى العلماء الأوائل الذين تعبوا، حافظ ابن حجر، حافظ العراقي، نور الدين هيثمي، الأئمة الكبار هؤلاء الذين حققوا وتعبوا، أرجع إليهم أولا. نعم تفضل. أيوة، هذا في 4 أجزاء. اللهم صل، هذا ذكرته في ترجمة مريم جميلة، دعني أذكر ونسيت المؤلف، نسيت عنه كل شيء، مش كانت المصابيح هندي. نعم أعرف هذا، لكن نسيت والله من هو، نسيت موضوعه، إن شاء الله أتذكر بعدين. نعم هات تفضل أخي. أيوة الإجازة هات. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إن الشيخ عندهم في المغرب مشهور اسمه أمين بخبزة، هذا موجود الآن في تطوان، وما زال في تطوان صح؟ تطوان، أي تطوان ما زال. أيوة، أيوة ابنه، أنا زرته محمد، آسف أبوه، نعم زرت الرجل الكبير، وزرت ابنه الدكتور أيضا، ابنه نعم ابن أخيه. طيب صحيح، زرت الاثنين وأنعم بهما وأكرم. الشيخ يقول يجيز الناس، ثم يقول هذه الإجازة للبركة فقط. وعندي أن كلامه صحيح، إذا كان طالب العلم ليس جيدا يعني ربما يعني يقول أنا أسلك في هذا السلك، سلك المحدثين، وهذا يعني ما الفائدة، ما الفائدة من هذا إلا أن يسلك في ربما في سلك المحدثين فقط، هذا يعني يذكر أنه في سند المحدثين فقط، لكن هل هو أهل أو لا؟ أكثرهم ليس كذلك، عنده لا رواية ولا دراية، لا رواية ولا دراية، لا رواية يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة ولا دراية يفقه ما يقرأ، كثير منهم هكذا. لكن لماذا إذن يذهب ويأخذ إجازة؟ التفاخر، التباهي، التكثر، أو الجهل. هو طيب ونيته طيبة، يريد أن يحصل على أكبر قدر ممكن من الأسانيد، ما هي نيته؟ لا تفاخر ولا تكثر ولا تباهي ولا شيء، لكن يعني يريد أن يجمع أكبر قدر ممكن من الأسانيد، جهل. يحصل على آلاف الأسانيد، آلاف يعطون إجازة عامة. يذهب، أنا أعرف شخصا يذهب إلى الهند والسند والباكستان وبنغلاديش ومصر والمغرب واليمن، يجمع إجازات عامة من كل الناس. يا ابن الحلال، ماذا يفيد هذا؟ لماذا تصنع هذا؟ لا تسألني، غريب جدا هذا العمل، غريب جدا. طيب، هذا بالنسبة للحديث. سؤال الأخوات عندهن سؤال؟ طيب تفضل شيخ. الشيخ يقول يعني بعض المشايخ كان يحضر مجالس السماع وهو ليس من أهل ذلك الشأن، كبر سنه فعلى إسناده واجتمع الناس إليه اليوم ليأخذوا عنه، ماذا يصنع؟ طبعا هذا ليس أمرا محدثا، ذكر ذلك الإمام الذهبي، أين ذكر عيوب الحديث المحدثين في زمانه وما يعرف ما يقال عنه بأهل الحديث، ذكره في أي كتاب تتصورون تتذكرون؟ ها؟ إيش؟ لا 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 ها؟ لا لا، ذكر شيء في سير عالم النبلاء، لكن هناك كتاب أهم للذهبي مهم جدا. ها؟ ارفع صوتك. لا لا ها؟ ها؟ لا لا، الذهبي، الذهبي. لا لا ها؟ كتاب صغير كده لطيف يعني ما يغيب عنكم مفروض. ها؟ أيوة. ها؟ ارفع صوتك. زغل العلم، زغل العلم، ذكر طريقة المحدثين في زمانه، طبعا مش المحدثين، بعض المحدثين، والمحدث في وادي والطلاب في وادي، والمحدث نائم أو طلاب نائمون ويخطئون ولا يعيد ولا يراجع ولا 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 يعني، وتحسر على الحديث وأهله وزمانه، هذا في القرن الثامن. ماذا نقول بعد الذهبي نحن بـ700 سنة؟ ماذا سنقول؟ هذا موجود، اللي يقوله أستاذ موجود، موجود. يعني العاقل، الإنسان العاقل لا يضيع زمانه يا إخوة، لا يضيع زمانه، إما أن يتقن العلم ويتخصص فيه ويستمر في علم واحد حتى يتقنه فيفيد العالمين، أو يظل يقفز من علم لعلم 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 كما أرى كثير من طلبة العلم في النهاية لا يتقن ولا علما من العلوم، يظل عنده مشاركة في كل هذه العلوم ومشاركة يعني وسطى إلى ضعيفة. فالعاقل لا يصنع ذلك، العاقل يسلك طريقا واحدا في العلم إلى أن يتقنه، ثم يأتي العلم ثاني وثالث ورابع إذا استطاع، إذا استطاع والعمر لا يسمح. طيب في شيء آخر؟ طيب نأتي إلى الفقه وكتب الفقه. الفقه له معنيان، الفقه بمعنى الفهم في دين الله سبحانه وتعالى، ومنه الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر وقال هو التوحيد، توحيد الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وجلاله وربوبيته وعظمته وآلائه إلى آخره. والفقه الأصغر هو الفقه المعلوم المعروف، وفلان فقيه النفس يعني يزكي نفسه ويروضها على الخيرات ويبعده عن الشرور، والفقه بالمعنى الاصطلاحي ومعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية، هذا الفقه بالمعنى الاصطلاحي. والفقه كان عدد من الصحابة فقهاء وتصدروا للفتوى، تحدث عنهم الإمام ابن حزم، ثم جاء الإمام ابن القيم بنى على كلام ابن حزم وأوصلهم بطريقة الإمام ابن القيم المعروفة، من هنا ومن هنا وبأدنى دليل وبأدنى إشارة أوصلهم إلى 100. أين؟ في أي كتاب؟ أعلام أو إعلام، أعلام الموقعين جمع علم يعني أشخاص، وإعلام الموقعين عن رب العالمين، موقع رب العالمين يقصد مفتي يعني الذي يصدر للناس ويجيب على أسئلتهم وكذا، كأنه ناب في الإجابة والفتوى. طيب، فأوصلنا في إعلام الموقعين إلى 100 شخص. كم كان صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذين طبعا أكثر من 100,000، أكثر من 100,000. فمئة شخص هم الذين تصدروا للإفادة والفتوى والفقه وإجابة الناس وإلى آخره، وعلموا التابعين، والتابعون انتشر فيهم العلم الشرعي على وجه كبير جدا، وتكونت مدارس بحسب الصحابة. ابن مسعود رضي الله عنه ذهب إلى الكوفة فتكونت مدرسة لعبد الله بن مسعود في الكوفة، تخرج على يدي تلاميذ ابن مسعود الإمام أبو حنيفة، على تلاميذ ابن مسعود تخرج الإمام أبو حنيفة، وفي المدينة مدرسة الحديث وتخرج فيها الإمام مالك، وشاركه طبعا شاركه الشافعي رحمه الله تعالى، ثم طبعا الشافعي تنقل في البلاد اليمن والمدينة والعراق ومصر، تنقل كثيرا، ومدرسة الإمام أحمد ابن حنبل. هل هناك مدارس أخرى للفقه؟ مدارس كثيرة وعديدة جدا، مدرسة الإمام ابن جرير، وكان له مذهب مستقل متبوع في بغداد إلى القرن الخامس، يدعى بالمذهب الجريري، إمام ابن جرير الطبري، محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري. وعندنا مدرسة الأوزاعي في بيروت، مدرسة كبيرة، مدرسة الإمام سفيان الثوري، وإن كان في الجملة ينسب إلى أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، إمام أبي حنيفة، الإمام عبد الله بن مبارك منسوب لأبي حنيفة في فقهه واتباع مدرسته، مدارس عديدة، لكن الذي بقي منها هي المدارس الأربعة، هذه المدارس الأربعة. الإمام أبو حنيفة هو أول الفقهاء الأربعة زمانا، توفي سنة 50 و100 رحمه الله تعالى، أبو حنيفة النعمان بن ثابت. الإمام أبو حنيفة كان له طريقة عجيبة في الفقه، كان يجمع طلابه في حلقة ويلقي عليهم المسألة، يلقى عليهم المسألة فيشبعونها كلاما، يشبعونها كلاما ونظرا، ثم يتحدث هو، ثم يخرجون برأي واحد في المسألة، برأي واحد في المسألة، لقائل يقول أين الحديث من أبي حنيفة؟ أبو حنيفة اتهم ظلما بأنه لا يلتفت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا حاشا أبا حنيفة أن يكون كذلك، مستحيل مستحيل فقيه من فقهاء المسلمين ألا يعتبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يعتد به، هذا يعني كذبة كبرى. إنما أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان في عصر ما قبل استقرار الكتب الحديثية وما قبل استقرار المصطلحات الحديثية، فكان له نظر في الرجال الذين يرون الأحاديث، له نظر في الرجال، فبعض الرجال ما قبلهم ما ارتضاهم، وإن كانوا من رجال الصيحين بعد ذلك، الصيحين الذين ظهر بعد 100 سنة بعد أبي حنيفة، يعني الحديث هذه التي استقبلها الإمام أبو حنيفة ما ارتضى بعض رجالها، فما رضي الأخذ بها، ما ارتضاها، وإن كانت بعد ذلك في الصيحين، هو ما مجتهد، هو ما قبلها. ويعني الإمام البخاري مجتهد في الرجال وصحح الحديث أو ضعفه بناء على اجتهاده، كذلك أبو حنيفة ما قبل هؤلاء الرجال فما أخذ بالحديث، وبعض الناس اتهموا ظلما بأنه أعرض عن الحديث وأن مدرسة رأي وأن بعيد عن الحديث، كل هذا كلام غير صحيح، لكن أبو حنيفة كان يتخير من رجال الحديث فيقبل ويرد، وله القولة المشهورة: ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة فنتخير منه، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وقيل أنه أيضا تابعي فقد رأى أنس بن مالك وكذا، لكن المهم يعني هذه قولته المشهورة. ورد مجموعة من الأحاديث ثبتت بعد ذلك في الصحيحين. ليش رده؟ هو هذا السبب. وأريد أن أتوسع في معرفة هذا، يرجع إلى كتاب مهم اسمه لشيخ الإسلام ابن تيمية، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتيب جيد تقرأه في ساعتين ثلاث، لكن تفهم فيه كثيرا جدا وتعذر كثيرا من أئمة الفقه بهذا الكتاب، لأن كتاب جيد أظهر فيه لشيخ الإسلام الأسباب التي دعت بعض الفقهاء لترك الأحاديث المشهورة بعد ذلك في الصحيحين وغير الصحيحين من الحديث الصحيحة. لماذا صنعوا ذلك؟ بيّن شيخ الإسلام هذا السبب، وهذا أمر مهم. أكثر بعض العلماء غفر الله لهم من تشنيع على الإمام أبي حنيفة، سبب هذا سبب اتهامه بالإرجاء، سبب اتهامه بخروج على ولي الأمر، وكل هذا الكلام كلام غير صحيح، كل هذا الكلام كلام غير صحيح. الإمام أبو حنيفة ليس بمرجع أبدا، في هناك شيء إرجاء خفيف اسمه إرجاء الفقهاء، هذا لا يوصف صاحبه بالابتداع، وليس الإرجاء العقدي المشهور هذا كان اللي فيه ابتداع، لا، إرجاء الفقهاء. وأيضا وهذا أمر مهم، أبو حنيفة لم يدعو إلى الخروج على ولي الأمر، إنما أبو حنيفة شجع كما شجع مالك حركة النفس الزكية. الله أكبر، الله أكبر، بعد المغرب إن شاء الله.